على باج مال وأعمال، اقتصاد واستثمار، تشغيل وتكوين، أخبار البورصة والعمولات، مناظرات وعروض الشغل. على باج، موعد أسبوعي كل خميس مع أسامة فرجل.
نصف النهار و32 دقيقة في استوديو لرم افام، مرحبا بكم في على باج. أخبار الاقتصادية، أخبار المال والأعمال والبورصة في تونس والمناظرات وعروض الشغل، أولى فقراتنا في على باج.
اقتصاد واستثمار.
أكيد الجزء الثاني من البرنامج مش نحكيه على موضوع قانون المشروع قانون المالية لسنة 2018 في إطار تسييم الأولويات والرؤية الاستراتيجية. طبعا القانون هذا اللي مش يعرض على المجلس الوزاري وبعده على مجلس نواب الشعب، أكيد مش نحكيه على المنظومة الجبائية وأيضا على دفع الاستثمار. بداية من الساعة الواحدة مع الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجية الاستثمار محمد الصدق جبنون. نمشي الأول فاصل غنائي ثم نرجع لأخبارنا الاقتصادية. نصف النهار و 37 دقيقة في استوديو لرم اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا على 98.8 وعلى الويب www.rmfm.net.
اقتصاد واستثمار.
أولى أخبارنا الاقتصادية: إنتاج النفط ينخفض بنسبة 16% خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2017. سجل إنتاج النفط خلال 7 أشهر الأولى انخفاضا بنسبة 16.6% بالمقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية حسب ما أكده البنك المركزي التونسي في تقريره الشهري حول المتغيرات الاقتصادية والمالية لشهر أكتوبر سنة 2017. وذكر نفس المصدر أنه تزيل التراجع بنسبة 17.4% خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من سنة 2017، وكان القطاع الطاقي شهد توقفا في الإنتاج بالعدد من الحقول النفطية عقب تسجيل التحركات الاجتماعية بولايتي تطاوين وقبلي وإغلاق عدد من المضخات التقنية على مستوى بعض مواقع الإنتاج واستنزاف عدد من الآبار، بما أثقل بشدة إنتاج النفط الخام. أيضا من أخبارنا الاقتصادية: بعثة من الصندوق النقد الدولي تبحث في تونس تقدم الإصلاحات الحكومية في إطار اتفاق تسهيل الممدد. قال رئيس البعثة الصندوق النقد الدولي إلى تونس أن الصندوق يدعم كل الإصلاحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية. وحلت البعثة من الصندوق بتونس في إطار بحث تقدم الإصلاحات في البلاد والتمويلات التي يقدمها الصندوق في إطار عقد تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتم خلال لقاء جمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بكل المجهودات الرامية إلى المحافظة على سلامة التوازنات المالية، وتطرق أيضا إلى الإصلاحات التي تعتزم الحكومة التونسية لإقرارها بما يساعد على إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد عبر تعزيز دور الاستثمار والتصدير بالخصوص بهدف المحافظة على التوازنات الجملية وتحسين نسق النمو وخلق مواطن الشغل. نبقى مع البنك المركزي. البنك المركزي يؤكد توقعات بتحسن النمو في الثلاثي الثالث للعام الجاري. أكد تقرير لنشر البنك المركزي في تقريره للتطور الاقتصادي والمالي أكتوبر 2017 أن الثلاثي الثالث من العام الجاري يشهد تحسن بالمقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه نسبة نمو في مستوى 1.8%، لافتا إلى الاتجاه التصاعدي للتضخم. وأكد التقرير تراجع حدة العجز الميزاني الجاري بالنسبة للنمو الذي شهده القطاع السياحي والتحويلات التونسيين بالخارج. وفي عرضه للظرف الاقتصادي للثلاثي الثالث بين تراجع إنتاج النفط نتيجة توقفه بسبب الاعتصامات، وشهد إنتاج كما قلنا قبل قليل إنتاج النفط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري انخفاض بنسبة 16.6%. هذا وقد مكنت المساهمة الاستثنائية للمؤسسات المدرجة ضمن قانون المالية 2017 المقدرة ب 7.5% من التحسن أداء الضرائب على الشركات البترولية من بداية العام إلى موفى أوت الماضي ببلوغها حجم 1.405 مليار دينار مقابل 847 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، والمساهمة الاستثنائية الخاصة فقط بسنة 2017. أيضا تحسنت الموارد الدولة خلال الفترة المذكورة بتجميع 15149 مليون دينار، أي بتطور قدره 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التطور بالأساس إلى نمو عائدات الضرائب اللي بلغت 14.052 مليون دينار بزيادة قدرت ب 15.3%، بينما تراجعت الأداءات غير الجبائية اللي انخفضت إلى مستوى 1.7097 مليون دينار فيما سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.775 مليون دينار. أيضا ارتفعت نفقات الأجور اللي بلغت 9,885 مليون دينار نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 8,912 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2016، أي بزيادة قدرها 10.9%. واستندت تمويل الميزانية في جزء كبير منها إلى الموارد الخارجية وخاصة السوق المالية العالمية والاتحاد الأوروبي. هذه أولى أخبارنا الاقتصادية، فاصل ثم نرجع لبقية الأخبار.
هي أهل عالي أنا عشق شريك، هي أهل عالي أنا عشق شريك،
نصف النهار و 45 دقيقة في استوديو لرام اف ام، نرجع لبقية أخبارنا الاقتصادية. الاتحاد الأوروبي وافق على صرف تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة تونس. وافقت مفاوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل على صرف قرض بقيمة 200 مليون أورو، أي ما يعادل 583 مليون دينار لفائدة تونس، سيوجه لتمويل ميزانية البلاد. ويمثل هذا القرض إطلاق القسط الأول من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي لفائدة تونس، وتقدر التمويلات التي سيسديها الاتحاد الأوروبي لتونس بقيمة 500 مليون يورو، أي ما يعادل 1460 مليون دينار، سيتم صرفها على ثلاثة أقساط خلال سنتي 2017 و2018. وأشار بلاغ للمفوضية الأوروبية أن البرنامج الثاني للمساندة التمويل الكلي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدت في يوم 6 جويلية 2016 وتم اقتراحه في أعقاب الهجمات الإرهابية اللي استهدفت تونس خلال سنة 2015، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للبلاد وقطع مع الانتعاش، وأثقلت هذه الوضعية على ميزان الدفعات وزادت من احتياجات للتمويل. ومن المنتظر أن يتم صرف القسطين الثاني والثالث من البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي 150 مليون يورو لكل قسط خلال شهري جانفي من سنة 2018 وسنة 2019، وصرف القسطين مرهون باحترام عدد من الشروط فيما يتعلق بالسياسة المتبعة في تصحيح الميزانية وتحسين الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ومناخ الأعمال في البلاد. ويأتي البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي عقب البرنامج الأول بقيمة 300 مليون أورو تمت المصادقة عليه سنة 2014 واستكملت مراحله في جويلية 2017 وفق مصدر من الاتحاد الأوروبي. فإن الأهداف البرنامج الأول تتمثل في إرساء برنامج الحيطة الاجتماعية يشمل المعرف الوحيد وتحسين النظام الإحصائي من خلال إعداد دليل الممارسات الجيدة في مجال الإحصاء ومصادقة مجلس النواب الشعب على القانون الأساسي لدائرة المحاسبات وإبرام اتفاق الاعتراف المتبادل بالمواصفات التقنية والصناعية بين تونس والاتحاد الأوروبي. نتائج إيجابية إجمالا للموسم الفلاحي في تصريح لوزير الفلاحة سمير بالطيب. وصف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب الموسم الفلاحي الحالي بالإيجابي إجمالا رغم الصعوبات التي واجهها القطاع، ولا سيما منها العجز المسجل على مستوى مخزون المياه بالسدود اللي يناهز 400 مليون متر مكعب. وقال سمير بالطيب على هامش الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية أن الوزارة تتوقع صابة ممتازة من الزيتون وبالتالي زيت الزيتون، وكذلك صابة قياسية من التمور، حيث من المنتظر أن تتطور بنسبة 26.3% مقارنة بسنة 2016. كما أقر الوزير في الآن ذاته بوجود صعوبات على مستوى إنتاج الخضر نتيجة نقص المياه، وهذا ما جعل الوزارة تطلب من الفلاحين التقليص من زراعة الطماطم، مشيرا إلى أن إشكالية الفعلية تكمن في ارتفاع الأسعار وليس في وفرة الإنتاج، وهذا الأمر طبيعي نظرا لأن التونسي أصبح يقبل على هذه المواد الطماطم والفلفل كامل أيام السنة. بخصوص الماء الصالح للشراب، أكد الوزير أن الصائفة الفارطة كانت أفضل من سابقتها رغم بعض الصعوبات التي تعود إما للوزارة أو المواطنين الذين قاموا بتعطيل بعض المشاريع. كما تطرق الوزير إلى التجاوزات المسجلة في قطاع الصيد البحري مما اعتبر الدخلاء على القطاع يقومون بنهب الثروة الوطنية، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع للتصدي لهؤلاء الأشخاص مع استعدادها في الوقت نفسه لإدماجهم في المنظومة عند احترام القانون. خبراء المحاسبون الشبان يرفضون أي ترفيع في الضغط الجبائي في قانون المالية لسنة 2018. أكد الخبراء المحاسبون الشبان البلاد التونسية رفضهم الترفيع في الضغط الجبائي ضمن القانون المالية لسنة 2018، مشددين أن أي ترفيع جديد من شأنه أن يخدم القطاع الموازي وفق ما أكدوا رئيس الجمعية أنيس بن عبد الله. ودعا بن عبدالله إلى تطبيق الإجراءات الجبائية الحالية التي ستمكن من المقاومة التهرب الجبائي والتهريب وتحقيق العدالة الجبائية، معبرا عن إزعاجه من استبعاد المهن الحرة من الامتيازات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل رغم مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل وتصدير الخدمات ذات قيمة مضافة عالية. وأوصت الجمعية بضرورة ملائمة الإجراءات الجبائية مع السياسة الاقتصادية العامة للبلاد ومخطط التنمية، وأن لا يقتصر الأمر على تحقيق التوازنات الميزانية دون مراعاة العواقب الاقتصادية. ونظرا للحالة الراهنة للبلاد، فإن الجباية يجب أن تساهم في دفع النمو الاقتصادي والاستثمار وخلق مواطن شغل. في هذا الإطار، وصلت الجمعية بضرورة اتخاذ الإجراءات شجاعة وسريعة حسب تعبيرها لتؤسس العدالة الجبائية وتضبط الآلية الحوكمة الرشيدة على غرار تعصير الإدارة الجبائية وتعزيزها بالموارد البشرية والمادية حتى تكون قادرة على مكافحة التهرب الجبائي أو الضريبي عفوا، وكذلك حفظ الأداءات التي لها مردود ضعيف والتقليص في عدد من الضرائب والأداءات بهدف التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع دافعي الضرائب على القيام بواجبهم الضريبي. كما دعت إلى التنقيح الجوهري لنظام التقديري ومحدوديته في على دافعي الضرائب ذو الدخل الضعيف، وترشيد نفقات الدولة وتحسين الحوكمة وسن أحكام تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين الإنتاج والإنتاجية وتعزيز الصادرات، ومراجعة نظام مكاتب الصرف الخاصة التي تمت برمجته سنة 2014 ولكنها لم تدخل إلى الآن حيز الاستغلال، وكذلك نشر النصوص المتعلقة بالشراكة بين القطاعي العام والخاص. هذا شعرنا اليوم في أخبارنا الاقتصادية. نمشوا من جديد إلى فاصل ثم نرجع لبقية الأخبار.
Showtime, baby, fresh off the stage. Bad lil' mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh.
Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you.
Cause baby, I know no better. Yellow and the purple on mix. Mixing that, mixing that, mixing that. Got my bitch on the tropics. You know what she's sitting at. Taking shots for a bottle at the bottle at the bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better.
You're kidding, yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you.
Cause baby, I know no better.
Baby, I know you.
Cause baby,
better.
I know.
Baby, I know you better.
On the chips, yeah. Ice cream gave her chills. Ice cream. Too much cash pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the Raiders. Just pull up, we pop out, we raise. You know no better. Stack my bread up. Stack. Don't get fed up. No, I ain't gon' let up. You told me to shut up, but I'ma do better. It's not my race. Get out my face. Get out. Drop my case. Which way?
Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know you better.
نصف النهار وخمسة وخمسين دقيقة في استوديو لرام فيم. مرحبا بكم من جديد في ألاباج.
أخبار البورصة والعمولات.
بالنسبة لأخبار البورصة في تونس، تفتح على معاملات منخفضة. افتتحت بورصة تونس للمعاملات في منطقة حمراء، يسجل مؤشرها المرجعي تون انديكس انخفاضا بنسبة 0.03% في حدود النقطة 6145.19، وسط حجم مبادلات لم تتجاوز قيمتها 207,000 دينار. وفيما يتعلق بالارتفاعات، فقد شملت بالخصوص أسهم الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة التي ارتفعت بنسبة 1.9%، تليها أسهم سورفيكوم التي تطورت بنسبة 1.66% في حدود قيمة سهم 6 دينار، وتأمينات أمي التي زادت بنسبة 1.44% في حدود سهم 7 دينار. في المقابل، شهدت الانخفاض أسهم كل من البنك الوفاق الدولي بنسبة 2.9% في حدود سهم قيمة سهم 6.7 دينار، وأيضا أسهم الشركة الصناعية للآلات والتجهيزات الكهربية بنسبة 2.79% في حدود قيمة سهم 2.09 دينار. بالنسبة لأخبار العملات في تونس اليوم، مش عنا بالنسبة للدولار الأمريكي 2.44، وبالنسبة للأورو 2.895. نمشي الفاصل قبل ما نرجع لموضوعنا الرئيسي مش نحكيه اليوم، بعد تقريب حديث في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في الصحافة المكتوبة والمسموعة وأيضا المرئية على مضمون ميزانية العامة لسنة 2018. أكيد بدأت تتضح معالم الميزانية بعض الصحف يوم أمس دولة قانون المالية ومشروع قانون المالي لسنة 2018، وأبرز الأولويات والرؤية الاستراتيجية بالنسبة للدولة، منها إصلاح المنظومة الجبائية، دفع الاستثمار، الحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية، والتصدي للتهرب الجبائي. أكيد موضوع قابل للنقاش بعد قليل مع الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون. ما تغيروش الموجة، أبقوا ونرجعوا بعد الفاصل.
سامحيني واشهدي عكلامي، أكدي انت مش اي مرة، انت مرة بتعقدي. هقفلي قلبي بفل والبد يزعل يصطفى، حاسس بحضنك انا رجعت بحضن امي طفل.
Yeah.
نص ساعة ودقيقة في استوديو الأنا مافي. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في الأباج.
متابعات
اليوم متابعتنا أكيد عديد مواقع التواصل الاجتماعي وعديد وسائل الاتصال السمعية البصرية وأيضا المكتوبة. حكيت على قانون ومشروع قانون المالية لسنة 2018. ديما أكيد الحديث عن هذا الموضوع فما عديد التسريبات, لكن اليوم ظهرت أو وقع المعرفة عديد الأشياء اللي مستقع إنجازها وإعدادها في وقع إعدادها عفوا في مشروع قانون المالية لسنة 2018, مضمون الميزانية العام القادم والتكهنات والتسريبات. طبعا قانون المالية لسنة 2018 في إطار شعار تسييم الأولويات والرؤية الاستراتيجية, أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2018 إصلاح المنظومة الجبائية. كل سنة وحنا نسمع إصلاح المنظومة الجبائية من قبل الثورة وحتى بعد الثورة التونسية اللي عندها 7 سنوات ديما نحكيه على إصلاح المنظومة الجبائية. 7 سنوات مرت وما زلنا نحكيه على إصلاح المنظومة الجبائية. هذا ديما سؤال مطروح مع كل قانون مشروع مالية لبداية كل سنة. أيضا دفع الاستثمار, إلى متى مش نقعد نحكيه على دفع الاستثمار بدون استراتيجية واضحة الحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية؟ هل هو في الحقيقة التوازنات المالية الكبرى للمالية العمومية هي موجودة أو لا؟ التصدي للتهرب الجبائي وأيضا التهريب, كيفاش احنا كل سنة نقول ورانا نصلح في المنظومة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي معادلة غير واضحة؟ طبعا كل هذا في إطار تعهدات الدولة, تعهدات الدولة التونسية للإصلاحية مع الأطراف الاجتماعية والمؤسسات المالية الدولية. أكيد نحكي والاتحاد التونسي للشغل وأيضا صندوق النقد الدولية. مش نحكيه على مشروع قانون المالية لسنة 2018, مش نحاولوا ندرجه في كل موضوع تباعا حسب تسييم الأولويات والرؤية الاستراتيجية لقانون المالية مع الدكتور محمد الصادق جبنون الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجية الاستثمار. تحياتي دكتور, مرحبا بك من جديد في استوديو لارا مافهم.
أهلا وسهلا بكم بسادة المستمعين, شكرا للاستضافة.
مرحبا بك دكتور. أكيد كنت تستمع لتقديم مشروع قانون المالي لسنة 2018. طبعا الشعار هو تسييم الأولويات والرؤية الاستراتيجية, عديد المواضيع المطروحة على مستوى المنظومة الجبائية للاستثمار, التوازنات والتصدي للتهريب الجبائي وأيضا للتهرب. كل هذا في إطار كما قلنا قبل قليل في إطار تعهدات الدولة التونسية للإصلاحات مع الأطراف الاجتماعية والمؤسسات المالية العمومية, كما قلنا نحكيه على الاتحاد التونسي للشغل وصندوق النقد الدولي. دكتور خلينا ندرجه في الحوار وفي النقاش نقطة بنقطة. نبدأ نقدمه في البداية قانون المالية لسنة 2018 قبل ما نبدأ نحكيه نقطة بنقطة من المنظومة الجبائية إلى التصدي للتهرب الجبائي. تفضل دكتور.
نعم شكرا. هو قانون المالية لسنة 2018 يعني هذا المشروع الذي طال انتظاره الآن, والمفروض أنه يوم أمس تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب, والذي لم يطلع على النسخة الرسمية يعني في أي شخص خارج هذا الإطار, وإنما هي كلها تسريبات مؤكدة أو شبه مؤكدة. يعني يتنزل في إطار أزمة اقتصادية هامة, أزمة اقتصادية هيكلية تتواصل الآن منذ سنة يعني 2014 بالنسبة لتونس, جذورها يعني في مدى زمن أطول من هذا, يعني انطلاقا من سنة 2005. بالنسبة لهذه السنة ندخل سنة 2018 بمشروع ميزانية حوالي 36 مليار دينار, مع عجز ب يعني 12 مليار دينار. هذه الميزانية سوف تمول في حدود الثلثين من الجباية وثم البقية من الديون, خاصة الاقتراض الخارجي والداخلي. هنالك إشكالية على صعيد الاقتراض الخارجي, هو يعني تدهور وضع تونس في التصنيف السيادي ب1 مع موديز, نظرا لأسباب أوضحتها هذه الوكالة وكل التصنيف التي ذكرت فيها تونس الآن, يعني هشاشة المؤسسات, ضعف الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي عموما وذات الطابع الجبائي والاستثماري. ثم في نفس الوقت لدينا عجز في الميزان التجاري هام، هو عجز الآن أعلن أمس عن وصوله يعني نسبة 11 مليار دينار، وقد نختم هذه السنة بعجز تجاري في حدود 16 مليار دينار، مع عجز أيضا في ميزان الدفعات وتغول القطاع الموازي، وخاصة ضعف القطاعات الرئيسية وهي الصناعة والتجارة. إذن هو هي صورة لأزمة هيكلية، مع ما تقتضيه أيضا المؤسسات العمومية من إعادة التمويل والرسملة، والصناديق الاجتماعية التي بلغ عجزها حدود 2.2 مليار دينار. هذه الأرقام كلها يعني مجمعة تبين يعني معضلة ميزانية سنة 2018، يعني بين ضرورة الخروج من الأزمة وتهيئة الظروف لانطلاقة اقتصادية، ومعضلة الضغط الجبائي الذي يأتي جراء التزامات تعهدت بها الحكومة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي في إصلاحات هيكلية، وكذلك نجد أيضا نفس هذه الالتزامات على الصعيد الاستثماري تأتي تجاه الاتحاد الأوروبي في القرض الأخير الذي منحه لتونس في حدود 500 مليون يورو، وتم تسريح القسط الأول منه، لكن بشرط إجراء الإصلاحات، تسريع الإصلاحات الإدارية والإصلاحات في مادة الاستثمار التي طال انتظارها خاصة بعد إصدار القانون وغياب النصوص التطبيقية إلى الآن. يعني هنالك معضلة في الرؤية الاقتصادية أو في الاستراتيجية الاقتصادية التي انعكست على المالية العمومية وطريقة إعداد الميزانية، إما تكون ميزانية انطلاقة اقتصادية أو تكون ميزانية تتقشف ومزيد من الضغط الجبائي يصل إلى حد الإجحاف وتعطيل الدورة الاقتصادية أكثر مما هي اليوم يعني عليه من حالة ضعف.
حكيت دكتور محمد الصادق على انطلاقة طبعا في كل سنة كما قلت في تقديمي إصلاح المنظومة الجبائية، هل في كل سنة نحكي على إصلاح المنظومة الجبائية؟ ملا في السنوات الفارطة في شنو كنا نعمله طبعا بعبارة صريحة؟
شوفوا يعني في بوضوح يعني الإصلاح الجبائي لا يذهب في هذا الاتجاه. نحن في تونس عندنا إجحاف جبائي، عندنا من 2011 ليوم الناس هذا 511 إجراء جبائي لم يقع يعني تطبيقها إلى الآن. الإجابة على صعيد الجباية كانت يعني في الأغلب فيما عدا بعض الاستثناءات زيادة النسب، زيادة وضع النسب. الجباية يجب أن نفهم ليست عامل محايد، هي عامل يحفز القطاعات، يجب المفروض أنها تحفز القطاعات المنتجة والمشغلة والتي فيها قيمة مضافة عالية. كذلك يقع يعني الفرز على أساس يعني منح الامتيازات الجبائية المؤسسات التي بالفعل سوف تدخل إلى تونس عن تكنولوجيات جديدة وتشغل وتستثمر استثمارات مجدية وتخرج من إطار قانون 72. في هذه السنوات هناك 511 إجراء جبائي بشهادة وزراء مالية صادقين لم تحقق النتائج المرجوة منها ولم تكن قابلة للتنفيذ، لأن بنية الاقتصاد التونسي الهش يعني بقي في هذه السنوات كلها الناتج الداخلي الخام يراوح يعني 100 مليار دينار، لم يعني اذا قلنا بالعمله يعني دائما في حدود يعني 42 مليار دولار، وهو اضعف ناتج داخلي خام في منطقه شمال افريقيا، وكذلك مستوى الدخل في تونس اضعف مستوى الدخل في شمال افريقيا. اذا الاصلاح الجبائي هو المفروض لا ياتي في قانون الماليه، يجب ان افراده يعني بمنظومه قانونيه كامله خارج قانون الماليه الذي هو في نهايه الامر تعبير عن التوازنات الماليه الكبرى للدولة، والمفروض أن يقع العمل على النفقات وليس على مزيد الضغط الجبائي. الإجراءات الجبائية في حد ذاتها من كثرتها وتشعبها حتى أصبحت في بعض الأحيان تتضارب أو صعبة الاستيعاب من الأخصائيين، وأقصد يعني من المتعاملين مع الجباية من خبراء محاسبين، فما بالنا يعني مدى صعوبة استيعابها من قبل المستثمر سواء كان تونسي أو أجنبي، وإضافة إلى عدم الاستقرار الجبائي زيادة يعني في كل عام، هذا ما يجعل يعني المستثمر يتخوف، وثم يضرب المحرك الوحيد الذي بقي الآن يعمل في الاقتصاد التونسي وهو محرك الاستهلاك.
معناها دكتورة تحب تقول إنه يلزم فما إفراد مجلة جبائية تهتم بكل إصلاح المنظومة الجبائية ووضعها على أسس والعمل بها خلال السنوات القادمة، هذا هو الحل اللي تراه؟
نعم، المطلوب هو حتى كل التقارير التي ترد حول تونس، يعني سواء تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي وهو ما يعرف يعني بدوينج بزنس أو التصنيف الدولي للهيريتاج فاونديشن، وأيضا كل التصنيفات المتخصصة تشير إلى نقطة الضعف في تونس، وهي يعني البيروقراطية يعني الكثيفة والمقيتة، وكذلك عدم استقرار المنظومة الجبائية. لما يأتي المستثمر سواء كان أجنبي أو تونسي، نحن حاجتنا بالمستثمرين الأجانب من العيار الثقيل.
تفضل دكتور. نحاولوا طبعا تقريبا القطع الخط ونعاود نتصلوا بالدكتور محمد الصادق جبنوت. وقفنا عند إصلاح المنظومة الجبائية وإفراد الجباية في تونس بمجلة خاصة ممكن تسهل بالنسبة للمستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي رؤيته، بالنسبة ينجم يعرف من الحلول شنو مطلوب منه على المستوى الجبائي في تونس. هل الإنسان اللي مستثمر في تونس ما بماذا مطالب؟ مش في كل سنة أن نعطيه بعض الإصلاحات المنظومة الجبائية، في كل سنة نحاوله نزيدوا نثقلوا ميزانية المؤسسات الاقتصادية هذه بعديد القرارات التعسفية على الاقتصاد التونسي وعلى المنظومة الجبائية في تونس. نرجع للدكتور محمد صادق جبنون من جديد، وقفنا دكتور في مسألة المجلة الجبائية. تفضل دكتور.
نعم، قلت يعني أنه هنالك يعني المقاربة السليمة هي يعني مقاربة يجب أن تكون تحفيزية، بمعنى تحفز القطاع المنظم ولا تزيد الضغط عليه. بالنسبة لهذه السنة نجد أن القطاع المنظم يعني حسب ما ورد في المشروع، وبالطبع هذا سوف نرى في النسخة النهائية، سوف يدفع يعني 32% نسبة يعني قصوى بالنسبة للمؤسسات المنظمة، وفي بالنسبة لبعض المؤسسات البنوك والمؤسسات النفطية التي لم تستثمر كثيرا في تونس نظرا للعوائق التشريعية، وثم من خرج من تونس لأسباب اضطرابات اجتماعية مثل يعني بتروفاك، سوف تتحمل نسبة 41% هي والبنوك وشركات التأمين. صحيح أن ما نكونوش يعني سلبيين جملة، المشروع أتى في أهم نقطة فيه هو تفكيك المنظومة التقديرية وتعويضها بمنظومة تفاضلية. هذا وحده كان يكون موضوع كامل قانون المالية إذا من ناحية الجبائية. أما إرادة يعني إدخال كل هذه التعديلات واللي فيها حتى ما يسمى إصلاحات، وثم أيضا فيه ما يسمى أيضا مقاربات، أيضا ليست بالمقاربات الإيجابية، إنما هي يعني استجابة لتعهدات تم إبرامها في صندوق النقد الدولي، وقد تأتي بالعكس على النمو الاقتصادي وعلى إحداث مؤسسات. يعني الجباية يجب أن تكون محفزة، وكما كنت أقول يعني المعدل الدولي 15% بالنسبة للمؤسسات الأكثر تشغيلية واللي فيها قيمة مضافة عالية، 25% كحد أقصى بالنسبة للأشخاص. أيضا يجب تشجيع الأشخاص على الاستثمار وعلى عدم التهرب الضريبي. لذلك يعني منظمة التعاون والاقتصاد التعاون يعني والتنمية الاقتصادية الدولية يمنع يعرف بالفرنسية OCDE تقول أن المعيار هو بالنسبة للأشخاص لا يجب أن تتجاوز 35% في أحسن حالات. والدليل الحي أمامنا، يعني نحن لدينا نموذج الآن يعني في فرنسا، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أعلن عن تخفيض الضرائب، وتم في نفس الوقت يعني لاحظنا تحسن عاما في الاستثمارات وفي احداث المصانع وفي تحفز المستثمرين في فرنسا، وتحسن في نسب التشغيل خاصه لدى حاملي الشهادات العليا والعاطلين عن العمل.
نحكي على اهم الاجراءات اللي جت في مشروع قانون الماليه لسنه 2018. بديت تحكي انت على الزياده في الضرائب، وايضا كما نقولوا احنا تي في واللي تاكس على المؤسسات المستثمره في تونس. اهم القرارات اللي أو الإجراءات اللي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2018
حسب ما ورد الآن يعني في التسريبات هي تنقسم إلى إجراءات تهم يعني الأداء على القيمة المضافة، يعني الترفيع قيل أول مرة بستة نقاط ثم وقع يعني تفنيد ذلك، ويعني حسب ما رسخ أخيرا أو قبل يعني ورود النسخة النهائية يعني نقطة في كل يعني نقطة إضافة نقطة في كل يعني شريحة من الأداء على القيمة المضافة. هذا بالطبع ما سوف يؤكده وينفيه المشروع النهائي الذي سوف يرد على مجلس النواب. ثم أيضا أحداث إضافة يعني نوع جديدة يعني من الإتاوات خاصة في مادة التسجيل ومادة الجبائية في التسجيل وفيما يقع يعني استهلاكه يعني من يخسلاك يعني من طبقه وغيرها. ثم أيضا أحداث وهذا الأهم المساهمة الاجتماعية العامة أو ما يسمى بالفرنسية contribution sociale generale الخارجي 1%، والتي المفروض يعني أنها تشمل كل الفئات. وهنا يطرح إشكال حول فئات المتقاعدين والذين دخلهم أقل من 5,000 دينار في العام، الذين هم أصلا في حاجة إلى دعم يعني اجتماعي، ويعني لا نرى كيف سيقع يعني فرض هذه المساهمة الاجتماعية أو هذه الضريبة الجديدة عليهم في الوقت الذي في دول أخرى مثلا في فرنسا يقع التوجه إلى إعفاء الطبقات الضعيفة منها. يعني هنالك يعني في وهي بطبع موجهة يعني لتمويل الصناديق الاجتماعية، لكن هنا لا نجد يعني عمل على ترشيد النفقات، بل نجد دائما زيادة في الضغط يعني كيفية انفاق أموال هذه الصناديق، كيفية يعني حوكمتها. ثم أيضا هنالك مقاربة أيضا أتت أيضا حول المؤسسات العمومية، ويعني وهي مقاربة أخرى خارج قانون المالية. ثم أيضا نجد إجراءات هامة في مادة في مادة الدعم، لكن ليس كلها مضمنة في قانون المالية، بل هنالك إجراءات أخرى يستعجلنا يعني شركائنا في الخارج خاصة الاتحاد الأوروبي والصندوق النقدي الدولي إجراءها، منها ترشيد الدعم وإعادة توجيه الدعم الذي الآن لا يستفيد منها إلا 12% من 12% من الشعب التونسي. وهذا الترشيد يجب أن يكون في صفة يعني واضحة وجلية ومنظومة جديدة، ولكن الأهم لم نجد دعما مباشرا للقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي. ومرة أخرى يعني الشيء الذي نتخوف منه هو أنه يقع زيادة الضغط الضريبي على الفئة المتوسطة وأيضا الضعيفة وعلى المؤسسات المنتجة لفائدة القطاع الموازي ولفائدة يعني التهريب. الآن التحدي هو استيعاب هذا القطاع الموازي الذي يكاد يكون هو المشغل الأول الآن على الساحة، لأنه الآن يشغل أكثر من 1,100,000 شخص، مع المآسي التي يأتي بها والتي نراها هذه الأيام من هجرة غير منظمة يعني ومن مآسي إنسانية نشوفها يعني نشوفها الآن من غرق ومن غيرها. يعني هذه الإشكالات تتطلب مقاربة اقتصادية وسياسية أخرى تقوم على تحفيز الاستثمار والإنتاج والتشجيع على الربح، لكن مع أداء الواجب الجبائي على أسس العدالة والإنصاف.
حكيت على الفئة المتوسطة والفئة الضعيفة، فما إجراء موجه لهؤلاء الفئات؟ أكيد كي نحكيه على الضرائب اللي مش توظف على العقارات المبنية المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين اللي مش تولي، فما ضريبة بنسبة 18%، كيفاش مش نحكيه الفئة المتوسطة والفئة الضعيفة بإسناد أو إجراء ضريبة بنسبة 18% زائد 1%؟
هذه الضريبة الآن يعني ليس وقتها الآن، يعني حتى رئيس غرفة الباعثين العقاريين تحدث في عديد التصريحات وبين أن هذا القطاع يمر بأزمة، وفعله يمر بأزمة نظرا لما لم يقع يعني تسويقه. هنالك ارتفاع في سعر البناء وسعر الأراضي وكلفة البناء وغياب اليد العاملة المتخصصة، يعني إخضاع هذا القطاع ل 18% الآن برمته يجعل أنه يعني الطبقة الوسطى التي تطمح لملكية منزل، ورأينا أن مشروع المنزل الأول يتطلب الآن إعادة صياغة أخرى حتى يتمكن يعني من النجاح، لأن الصيغة الأولى لم تتمكن يعني من تحقيق أهدافها. يعني هذه فرض هذه النسبة المرتفعة على العقار مخيفة من ناحية أنها يمكن أن تتسبب في أزمة أو في انفجار الفقاعة. آخر نحن عندنا في تونس يعني فقاعة يعني عقارية، الأموال كلها توجهت للقطاع العقاري، وبالتالي البنوك يعني معرضة لترديات هذه العملية إذا وقع الضغط بكثافة على هذا القطاع، فأول متضرر، وقد يؤدي ذلك إلى يعني أزمة هيكلية على الصعيد المالي في البنوك التونسية التي من أهم التزاماتها هي مع القطاع العقاري والباعثين العقاريين، إضافة إلى يعني صعوبة حصول على منزل بالنسبة للطبقات الوسطى والضعيفة التي تبقى يعني يؤثر فيها هذا الترفيع الضريبي الهام.
أحكيت أيضا على مراجعة نسبة الأداء بزيادة من نسبة 12 إلى 18% يشمل الخدمات المزداد من قبل أصحاب المهن الحرة على غرار الخبراء المستشارين والمهندسين المحامين وأيضا السيارات ذات قوة تربع خيول جبائية. تقريب في كل طبعا الإجراءات الجبائية اللي قاعد روفها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ديما قاعدين نمسوا في الناس المتوسطة والناس الضعيفة اللي ربي يعلم بحالها دكتور.
نعم نعم صحيح أن هذه الزيادات كلها هي المستهدف منها باش تجيب 1.3 مليار دينار. السنوات الأخيرة كل من 2011 اليوم الناسي هذا أول شيء المالية العمومية متاعنا تقوم على أسس يعني غالطة على خاطر توقعات على صعيد سعر النفط وسعر العمرة العملة لم تكن يعني صحيحة أو دقيقة في كل هذه السنوات، مما تطلب كل مرة قانون مالية تكميلي. وننتظر الآن في قانون مالية تكميلي سنة 2017 وقانون مالية تكميلي لسنة 2018. هذا الضغط المفرط سوف مثل ما قلت سوف يضرب الاستهلاك، يعني عوضا أن يوجه إلى المجالات التي تستحق يعني التعديل الجبائي. مثلا كان أولى وأحرى الحد من التوريد العشوائي والمكثف، ويعني إخضاع الوكلاء السيارات والمؤسسات التي تورد السيارات بكثرة تونس، يعني أكثر ما يقارب 700,000 سيارة من 2011 ليوم الناس هذا، يعني كل مصنع يورد سيارات إلى تونس نطلب منها أن يعوض ب 50% من قيمة هذه السيارات بقطاع غيار يعني مصنعة في تونس، مما يدفع بمزيد من تطوير القطاع الصناعي. نفس الشيء بالنسبة لما يسمى يعني الفرنشيز، كان أولى وأحلى أحرى عفوا فرض يعني 30% أو 40% من المنتجات المسوقة داخل هذه العلامات من منتجات مصنعة كليا في تونس، وإعادة مناقشة الاتفاقيات التجارية وتفعيل القيود الاحتياطية. لكن ما نجده في المقابل هو الترفيع في الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والضعيفة، خاصة عبر التي التي يدفعها يعني المستهلك في نهاية الأمر. هذا ما يخشى منه مزيد التوجه إلى القطاع الموازي ومزيد التوجه إلى التهريب، وإذا ما أغلق باب التهريب فسوف آليا يتوجه الناس إلى الهجرة السرية والمآسي الموجودة. إذن الإشكال هو ليس إشكال جباية في حد ذاته، ليس الترفيع في الجباية لم ينهاية له، لأن كل هذه الترفيعات لم تصل إلى النسبة المستهدفة. 1.3 مليار دينار ليس هو يعني في نهاية الأمر ما يضاهي عشر المبلغ المطلوب لسنة 2018 اللي هو يعني 12 مليار دينار. هذا المبلغ يمكن تحصيله عبر التخفيض في الضرائب وتوسيع قاعدة الأداء وتحفيز القطاعين الفلاحي والصناعي وتطوير القطاع السياحي والخدمات. هذا حينها يعني تكون مقاربة أخرى تقوم على مقاربة نمو وانطلاقة اقتصادية عوض مقاربة الإشحاط الجبائي والتقشف التي سوف تؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد أكثر مما هو موجود الآن.
حكيت أيضا على الاقتصاد الموازي، كي نحكيه في نص مشروع قانون المالية الميزانية على الترفيع في المعاليم الديوانية على بعض المنتوجات المواردة، أكيد الترفيع في المعاليم الديوانية بدون التجديد على الاقتصاد الموازي اللي هو التهريب ضغط على المستثمرين اللي قاعدين يدفعوا في الأداء في كل شهر وفي كل سنة مالية على حساب الناس اللي قاعدة تهرب في تهرب وتترهب زادة في الناس كما قلت أنت على مستوى الطرقات التونسية، وتشجع في عديد الشباب للهجرة ونخسروا في كفاءات كبيرة كفاءات، لأنه فما أنواع عديدة من الهجرة، فما الهجرة الأدمغة وأيضا هجرة العمالة متاعنا اللي ما يقاوش التنمية والتشغيل في تونس. الدولة تمشي للترفيع في المعاليم الديوانية على المؤسسات اللي قاعدة تنشط وتستثمر في تونس بكل قانونية على حساب الاقتصاد الموازي.
نعم، إشكاليات التنمية لا تكون الإجابة عليها جبائية، بل تكون الإجابة اقتصادية وسياسية، بمعنى أنه الرفع في التعريفات الديوانية يجب هنا يقع التمييز، هل سيتم الرفع على المنتوجات الكمالية التي هي الآن يعني تغرق السوق، هل سوف يتم الحد من التوريد العشوائي والمكثف في المساحات الكبرى وتشجيع في نفس الوقت الصناعة التونسي على أن يحسن الجودة ويخفض في السعر وبالتالي يكون حينها لديه يعني امتياز جبائي، هل سوف يقع مراجعة الامتيازات الجبائية وإحداث يعني نوع من التدقيق اللاحق لكل الامتيازات الجبائية الممنوحة خاصة لشركات الخدمات والشركات التي تنتصب هنا تحت يعني إطار يعني قانون 72 كما وقع تطويره بمجال 93 وبالقانون الاستثمار الأخير لسنة 2016. يعني هنا يقع يعني الفرق الزيادة إلى الإجابة الجبائية حتى على صعيد السيارات أو الزيادة في معلومة الجوالات مقابل أي خدمات، يعني الطرقات كلها في حالة ليست يعني جيدة أقل ما يقال، وكان أولى وأحرى تشجيع السيارات الهجينة، السيارات التي في نفس الوقت هي يعني كهربائية وتقلل من استهلاك الوقود وتحافظ أكثر على البيئة، وبالتالي يصبح لدينا اقتصاد بيئي ونقدم حتى سياحتنا في تونس على أن عنا يعني عنا امتياز على صعيد البيئة. لا نجد هذا، يعني نجد في نهايه الامر الترفيع المستمر، الترفيع المستمر حتى مع ما تم اضافته من معلوم يعني التامين، وما سوف يقع اضافته ايضا في مشروع قانون آلية من معلوم التامين بالنسبه للسفن البحريه وبالنسبه للانواع الاخرى من التامين يعني بما فيها يعني التامين على التامين على التامين على المركبات. يعني في نهايه الامر سوف يصبح يعني احقيه المواطن في امتلاك المنزل او السياره يعني على محل يعني محل يعني التساؤل، يعني هل نحن نريد ان نشجع قطاع صناعي متطور يدخل يعني ونورد يعني القيمه المضافه والتكنولوجيا اللي نصنعها في تونس، ام نريد فقط اجابه جدائيه وزياده الوضع يعني وزياده الوضع يعني
تأزم.
علما بان وصف صندوق النقد الدولي لم تنجح في اخراج اي اقتصاد من ازمته، واليونان خير شاهد على ذلك، وايضا البرتغال خير شاهد على ذلك، كان خروجهما او خروجهما من الازمه الاقتصاديه عبر سياسات اوروبيه داخليه تقوم على تحفيز الصناعه والفلاحه والاستثمار والتكنولوجيا ويعني والتجنب قدر الامكان الوقوع في فخ التقشف. الاولى والاحرى في قانون مالي 2018 هو العمل مثل ما قاله اتحاد الصناعه والتجاره والكونكت وغيرها من المنظمات والخبراء المحاسبين وكلهم تقريبا اجمعوا على ذلك، واتحاد الفلاحين واتحاد عم تونسي للشغل، هو العمل على تحصيل الضرائب والعمل على الحد من النفقات التي ليست في محلها، وهذا ما أكده أيضا هيئة مكافحة الفساد برئاسة الأستاذ شوقي. هنالك 489 إجراء إداري يعطلون الاستثمار، وهذه الإجراءات 489 بوابات يعني للرشوة بمختلف أنواعها والفساد بمختلف أنواعه. أولى وأحرى التركيز على هذا والتخفيض فيه يعني والحد من هذه الظواهر ومقاومتها حين ينطلق الاقتصاد ونخرج من نسبة النمو لأقل من 2% آخر يعني تراوح بين 0 و 2، دائما نسمى الاقتصاد في حدود الاقتصاد 0%، لأن الحفاظ على مستوى العاطلين على العمل الحالي يقتضي أقل شيء نسبة نمو بين 6 و 7%، وانطلاقة اقتصادية تتطلب 2%، وهذا لن يأتي بإضافة الضغط الجبائي الذي هو الآن أصلا في حدود 22%، بل زي ما يضاف إليه قانون 2018 سوف يتجاوز يعني 25% وقد يرتفع حتى إلى 30%، وهذه النسب يعني بالنسبة لأي مستثمر لن تكون مشجعة يعني سواء كان أجنبي أو تونسي، وسوف يدفع في ثمنها المواطن المتوسط والذي وأيضا العاطل العمل الذي يطمح في الحصول على شغل في القطاع الخاص، مع العلم أن من الإجراءات الأخرى هي إيقاف الانتداب في القطاع العمومي إلى سنة 2020 وتسريح 120 ألف موظف يعني على مراحل.
طبعا لضيق الوقت نكملوا مع الاتحاد التونسي للشغل، تقريبا فما موافقة على الرفع في سن التقاعد دكتور؟
هذا ما أوردته يعني أوردته مختلف المصادر الصحفية، لكن يعني بالنسبة يعني للتفاصيل لم ترد بعد هل هو موافقة على 62 عام يعني إجباري و65 اختياري، ويعني ما هي يعني التفاصيل وكيف يدخل هذا في إطار إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية وإنقاذها من العجز الذي وصلته الآن 2.6 مليار دينار، هذا كله لم يقع يعني نشره بعد، ومثلكم يعني أنتظر يعني مزيد
توضيحات
يعني العناصر حتى يعني يمكن حتى يمكن يعني
الحديث يعني اكثر في هذا الموضوع
هذه المعطيات بصفه يعني دقيقه
في اطار في انتظار طبعا اتحاد الشغل انه يصدر بيان حول هذا البرنامج وموافقته على الرفع في سن التقاعد بالنسبه لتونس في اطار دعم المنظومه الاجتماعيه والصناديق الاجتماعيه. اكيد موضوع للمتابعه دكتور ان شاء الله في الاسبوع القادم اذا وقع اصدار بيان صحفي واضح لنا هالعمليه هذه كيفاش مش تصير. مشكور دكتور محمد صادق جبنون الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجيه الاستثمار على المداخله نتاعك الهاتفيه، وان شاء الله نهارك طيب دكتور.
شكرا لك.
طبعا موضوع مشروع قانون الميزانية المالية لسنة 2018 ينجم ياخذ منا الوقت طويل أكثر من نصف ساعة، أكيد موضوع للمتابعة. طبعا حبينا نحكيه على الموضوع قانون الميزانية لسنة المالية لسنة 2018 من الناحية الجبائية ودفع الاستثمار، هل القرارات الجبائية اللي موجودة في تسريبات قانون المالية لسنة 2018 قادرة على تشجيع الاستثمار في تونس وعلى خلق مواطن شغل؟ أكيد كنتم في الاستماعي للدكتور محمد صادق جبنون، تقريب أجاب على كل تساؤلاتنا حول هذا الموضوع. حكينا في الأخر على المعاليم الديوانية والترفيع في المعاليم الديوانية، طبعا الترفيع على المعاليم الديوانية وعدم مقاومة التهريب أكيد يسمى يكون بالتوازي، لأنه مش من حق حتى حد أنه يرفع في المعاليم الديوانية على الإنسان اللي يخدم، على الإنسان اللي حالي مورد شغل ويقوم بالأداءات ويقوم بدفع كل الضرائب اللي موجودة في الإطار، وفي نفس الإطار كل إنسان قاعد يهرب ويدفع في التهريب ما يدفع حتى شيء. وكما قال دكتور محمد صادق جبنون، تقريبا قطاع الموازي يشغل، هو أكبر، عنده أكبر طاقة تشغيلية في حدود 1,100,000 عاطل عن العمل قاعدين يشتغلوا في منظومة الاقتصاد الموازي. أكيد الدولة التونسية لازم تأخذ بعين الاعتبار كل التقديرات وكل المشاغل الخبراء الاقتصاديين والناس اللي تحب تستثمر في تونس، لأنه تعمل قانون مالية وتعمل قانون استثماري جديد وتعمل طبعا امتيازات جبائية وتحاول تجلب المستثمر الأجنبي، لكنه كي يشيل تونس للأسف يصطدم بعديد العواقق وخاصة البيقراطية في الإدارة التونسية. أكيد حتى كان شغل وشغل، لكن بعد سنة سنتين مش يخلي كل شيء ويهاجر ويمشي ممكن لدول شقيقة وصديقة لتونس. موضوع للمتابعة أكيد الاقتصاد والاستثمار في تونس، وفي برنامج لاباش مازال للحديث أكثر طبعا ممكن الأسبوع القادم، في انتظار طبعا تقرير صحفي من الاتحاد التونسي للشغل يبين لنا علاش وافق في بالنسبة للترفيع في سن التقاعد مع الدكتور محمد صادق جبلون. مشكور من جديد. في سن الأول كنا حكينا على الأخبار الاقتصادية، أخبار المال والأعمال والاستثمار، وحكينا على البورصة والعملات في تونس. اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017 مع تحيات حفظ من صالح الأجهزة التقنية وإخراج الحصة أسامة فرجلة من أمام ميكرو لرما فهم، يقول لكم في أمان الله.
ألاباج، ألاباج، مال وأعمال، اقتصاد واستثمار، تشغيل وتكوين، أخبار البورصة والعمولات، مناظرات وعروض الشغل. ألاباج موعد أسبوعي كل خميس مع أسامة فرجلة.